أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. أعلنت الحكومة اليمنية يوم الأربعاء تأجيل انطلاق تنفيذ تبادل الأسرى مع الحوثيين يوما واحدا حتى يوم الجمعة، والتي كانت مقررة هذا الخميس. جاء ذلك في تغريدة ليحيى كزمان رئيس الفريق الحكومي في ملف الأسرى غداة الإعلان عن بدء تنفيذ صفقة الخميس. وكتب كزمان للتوضيح فإن بداية الصفقة ستكون الجمعة الموافق 14 من نيسان أبريل بين مطار عدن ومطار صنعاء، وأضاف أنه في اليوم الثاني أي يوم السبت سيتم التنفيذ في مطار صنعاء ومطار الملك خالد بالرياض ومطار أبها السعودي ومطار المخا جنوب غرب البلاد الذي يخضع لقوات موالية للحكومة. وأفاد رئيس الفريق الحكومي في ملف الأسرى اليمنيين بأن اليوم الثالث من تنفيذ الصفقة سيكون يوم الأحد الموافق 16 من نيسان أبريل بين مطار مأرب الحكومي وسط اليمن ومطار صنعاء، ولم يتطرق كزمان إلى أسباب تأجيل تبادل الأسرى يوما واحدا. ويوم الثلاثاء أعلن عضو لجنة التفاوض في الفريق الحكومي ماجد فضائل في تصريح أن عملية تبادل الأسرى مع جماعة الحوثي تنطلق الخميس بإطلاق سراح 322 أسيرا بينهم 72 تابعين للحكومة و250 من الحوثيين. وفي العشرين من الشهر الماضي أعلنت الحكومة اليمنية عن اتفاق مع جماعة الحوثي يقضي بالإفراج عن 887 أسيرا ومختطفا من الجانبين في ختام مشاورات عقدت بسويسرا بهذا الخصوص. دائما في الشأن اليمني، كشف مصدر سياسي يمني الأربعاء لوسائل إعلام عن تقدم ملموس في المشاورات التي يجريها وفدان عماني وسعودي في العاصمة صنعاء مع جماعة الحوثي، وأضاف أن الوفدين ما يزالان في صنعاء ولم يبقى سوى لمسات أخيرة حتى يتم الإعلان عن اتفاق شامل دون مزيد من التفاصيل. ومنذ مساء السبت يعقد وفدان من السعودية وسلطنة عمان مباحثات مع قيادات بجماعة الحوثي في صنعاء تناولت سبل تمديد الهدنة وإحلال السلام في اليمن. وتتصاعد مساعي إقليمية ودولية لتجديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في الثاني من تشرين الأول أكتوبر الماضي، وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها. إلى ذلك توجه مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن ليندر كينغ إلى الخليج لبحث فرصة السلام غير المسبوقة في البلد الذي يشهد حربا مستمرة منذ نحو 9 سنوات. جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، وقالت الخارجية في بيانها أن ليندر كينغ توجه الثلاثاء إلى الخليج لدعم الجهود الجارية لتأمين اتفاق جديد بشأن عملية سلام شاملة في اليمن، وأضافت سيبحث مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن مع مسؤولين يمنيين وسعوديين ودوليين خطوات تأمين وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة. وأوضحت الخارجية الأمريكية أنه بعد أكثر من عام من الجهود الدبلوماسية المكثفة للولايات المتحدة والأمم المتحدة والدعم من الشركاء الإقليميين مثل السعودية وسلطنة عمان، يشهد اليمن فرصة غير مسبوقة للسلام. في إطار المساعي لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال إيجاز صحافي في مقر الوزارة بالدوحة إن الهدف الأساسي من الاجتماع التشاوري في جدة بالسعودية والذي تشارك فيه دول الخليج إضافة إلى الأردن ومصر والعراق هو التباحث حول الوضع في سوريا، وأشار إلى أن هناك تطورات كثيرة فيما يتعلق بالوضع في سوريا وفي وجهات النظر العربية تجاه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. في الشهرين الماضيين زار الرئيس السوري بشار الأسد سلطنة عمان والإمارات في أول زيارة لبلدين عربيين منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011 في ظل مساع إقليمية لعودة سوريا إلى الحاضنة العربية. وتجري السعودية وسوريا مباحثات تتعلق باستئناف الخدمات القنصلية بعد قطيعة مستمرة منذ سنوات نتيجة إغلاق الرياض سفارتها في دمشق على خلفية موقفها المناهض للنظام، حسب ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية السعودية مؤخرا. وأثر اندلاع النزاع قطعت دول عربية عدة خصوصا الخليجية منها علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفاراتها في دمشق، كما علقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا فيها. وأكد الأنصاري مشاركة رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الاجتماع. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية إن مسألة مشاركة بغداد في الاجتماع قيد الدرس حاليا، وأوضح الأنصاري أنه وجهت دعوة إلى العراق والأردن ومصر لأنها دول معنية في هذا الشأن، ولفت إلى أن الموقف القطري لم يتغير، موضحا أن أي تغيير في الموقف من سوريا مرتبط أساسا بالإجماع العربي وبتغير ميداني يحقق تطلعات الشعب السوري. وصل وفد إيراني الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في إطار خطة لإعادة فتح سفارة طهران وبعثاتها الدبلوماسية لدى المملكة العربية السعودية. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية رسمية عن مصادر إخبارية قولها إن الوفد الفني الإيراني وصل بوقت سابق الأربعاء إلى السعودية بغرض إعادة فتح سفارة طهران لدى الرياض بعد إغلاق دام 7 سنوات. والسبت وصل وفد سعودي إلى طهران لبحث تنفيذ إعادة فتح سفارة وقنصلية المملكة بإيران. وتأتي زيارة الوفدين بعد أيام من ثاني جولة استضافتها بكين بين الجانبين السعودي والإيراني لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين المقطوعة منذ العام 2016. أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أن الدفاع عن القضية الفلسطينية يمثل مرتكزا رئيسيا من مرتكزات الشراكة العربية الإفريقية، منوها بموقف البرلمان الإفريقي وموقف الدول الإفريقية الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. جاء ذلك خلال لقاء العسومي عبر الاتصال المرئي مع رئيس البرلمان الإفريقي برلمان عموم إفريقيا فورتون شارومبيرا. وأفاد البرلمان العربي في بيان له الأربعاء أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات العربية الإفريقية خاصة على الصعيد البرلماني، كما تطرق إلى التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية بما في ذلك الانتهاكات التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال واقتحاماتها المتكررة للمسجد الأقصى. وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على اتخاذ خطوات مشتركة بين البرلمان العربي والبرلمان الإفريقي لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية وفضح الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال. أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 6 أشهر لمواجهة أزمة الهجرة غير النظامية المتدفقة بازدياد على حدودها خلال الفترة الأخيرة. جاء ذلك في بيان صادر عن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مساء الثلاثاء، وذلك عقب اجتماع لحكومة اليمين الائتلافية. وقالت ميلوني إن مجلس الوزراء قرر إعلان حالة الطوارئ بخصوص الهجرة للانتقال إلى إدارة أكثر فعالية لتدفق المهاجرين والاستجابة للحالات المتعلقة بها في التوقيت المناسب. من جانبه ذكر مكتب رئاسة الوزراء الإيطالية أن هذه الخطوة تأتي جراء التدفق الكبير للمهاجرين إلى حدود البلاد خلال الفترة الأخيرة واقتزاز مراكز استقبال المهاجرين وسط توقعات بازدياد حركة الهجرة خلال الفترة المقبلة. وأضاف البيان أن حالة الطوارئ المعلنة ستمتد ل6 أشهر، وأن الحكومة خصصت ميزانية بقيمة 5 ملايين يورو للحالات الطارئة في هذا الخصوص. يذكر أن إيطاليا تستقبل موجات هجرة غير نظامية قادمة من الشمال الإفريقي عبر البحر المتوسط. وبحسب الصحافة الإيطالية فإن سلطات البلاد أنقذت قرابة 2000 مهاجر غير نظامي في مياه المتوسط خلال الفترة الممتدة بين 7 و11 من هذا الشهر، وبلغ إجمالي المهاجرين الذين ضبطتهم السلطات الإيطالية منذ مطلع العام ولغاية 11 من أبريل نيسان الجاري 31,292 شخصا بحسب بيانات وزارة الداخلية. كشف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن القادة الأوروبيين يميلون لتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الاستقلالية الاستراتيجية عن الولايات المتحدة. وبعد تزايد الجدل الذي أثارته تعليقات الرئيس ماكرون بأنه ينبغي على أوروبا مواجهة الضغوط وألا تكون دول تابعة لأمريكا، قال رئيس المجلس الأوروبي إن موقف الرئيس الفرنسي لم يكن بمعزل عن مواقف الزعماء الأوروبيين. وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن هناك قفزة للأمام بشأن الاستقلالية الاستراتيجية مقارنة بسنوات مضت. وتابع يقول: هناك بالفعل ارتباط كبير لا يزال موجودا لهذا التحالف مع الولايات المتحدة، لكن ذلك لا يعني أننا نتبع بشكل أعمى ومنهجي موقف الولايات المتحدة في جميع القضايا. وكان الرئيس ماكرون قال في تصريحات صحفية على متن طائرة العودة من زيارة رسمية للصين إنه على أوروبا تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة من ناحية، وتجنب الانجرار إلى مواجهة صينية أمريكية بشأن تايوان من ناحية ثانية. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها وافقت على بيع راجمات صواريخ هيماريس إلى المملكة المغربية في صفقة تبلغ قيمتها أكثر من 524 مليون دولار. جاء ذلك بحسب بيان لوكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية نشرته على موقعها الإلكتروني. وتشمل الصفقة بحسب البيان بيع 18 راجمة صواريخ عالية الحركة و40 من أنظمة الصواريخ التكتيكية و36 أنظمة صواريخ متعددة الوجهات و36 رأسا حربيا و9 مركبات حربية متعددة الأغراض وأسلحة أخرى. ووفق البيان فإن عملية البيع المقترحة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج شمال الأطلسي، ولا يزال يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال إفريقيا بحسب تعبير بيان وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية. ولفت البيان إلى أن الصفقة المقترحة ستعمل على تحسين قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وستساهم في قدرة المغرب على اكتشاف التهديدات والسيطرة على حدودها، مما يساهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين. وأشار بيان وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية إلى أن هذه الخطوة لن تغير التوازن العسكري الرئيسي في المنطقة، ولم يصدر عن الرباط أي تعليق فوري على هذا البيان. ووقع المغرب والولايات المتحدة في تشرين الأول أكتوبر من 2020 اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري لمدة 10 سنوات، وذلك على هامش زيارة رسمية للرباط أجراها وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر. عبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مساء الثلاثاء عن شديد انزعاجها من الاحتجاجات العنيفة التي وقعت في مقرها في تونس العاصمة، ودعت إلى الحوار ووقف التصعيد. التفاصيل مع روجي خوري.
مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بتونس أفاد في بيان صحفي أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعرب عن الانزعاج الشديد من أحداث العنف التي وقعت صباح الاثنين والثلاثاء في تونس، عندما دخل بعض اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين إلى مبانيها بالقوة، مما تسبب في بعض الأضرار المادية وأدى إلى تفاعلات متوترة مع قوات الشرطة المحلية بحسب المكتب، والذي أضاف أنه بسبب إغلاق المتظاهرين مداخل مكاتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم يكن موظفون موجودين في الموقع، ولكنهم تلقوا تقارير تفيد بأن بعض المتظاهرين تم اعتقالهم فيما بعد، وأصيب العديد من الأشخاص بجروح بين المتظاهرين وضباط الشرطة، وألحقت أضرار بالسيارات التي تخص الأشخاص الموجودين في المنطقة. وأكدت مفوضية اللاجئين تفهمها لمخاوف وأحباط المحتجين واحترامها لحقهم في الاحتجاج السلمي وفقا للقوانين الوطنية، مستنكرة في المقابل الأحداث الأخيرة التي وقعت في مقرها من قبل مجموعة صغيرة من المحتجين. كما قالت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تونس مونيكا نورو، قالت إن الحلول كما اقترحت مرارا وتكرارا منذ بداية التظاهر، والسماح للآخرين المحتجين بالوصول إلى مبانينا وخدماتنا. وذكرت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين بتونس بخوض نحو 200 لاجئ وطالب لجوء ومهاجر في تونس اعتصاما خارج مكاتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قبل 3 أسابيع، ومطالبتهم بالتوطين في دول أخرى، لافتة إلى الوضع أنه أصبح أكثر توترا في 30 من مارس الماضي، عندما منع بعض المحتجين الوصول إلى المدخل الرئيسي للمقر، وأشارت إلى عقد موظفين مفوضية بتونس منذ بداية هذه الاحتجاجات لقاءات منتظمة مع المتظاهرين لاستماع إلى مشاغلهم والخروج بحلول مناسبة. تتعاون مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشكل وثيق مع الحكومة التونسية ومختلف الشركاء بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية لمواجهة التحديات المستمرة والتي يواجهها المحتجون، مع التركيز بشكل خاص على رفاهية النساء والأطفال. ودائما بحسب بيان مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين،
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ القوات المسلحة في البلاد إلى تعزيز التدريب العسكري من أجل قتال فعلي في ظل التوترات المتصاعدة حول تايوان، وبعد تدريبات عسكرية استمرت 3 أيام تهدف إلى ممارسة ضغوط على الجزيرة. عودة إلى روجي خوري.
الصين تعتبر تايوان مقاطعة لم تنجح في إعادة توحيدها مع بقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية العام 1949، وبكين أيضا اعتبرت اللقاء الذي جرى الأسبوع الماضي بين رئيس تايوان ورئيس مجلس النواب الأمريكي بمثابة استفزاز. ردا على ذلك نظم الجيش الصيني تدريبات عسكرية شاركت فيها سفن حربية ومنصات إطلاق صواريخ سريعة وطائرات مقاتلة. وفي أولى تصريحاته بعد التدريبات نقلت CCTV الرسمية عن شي جين بينغ قوله إن الجيش يجب أن يدافع بقوة عن سيادة أراضينا وكذلك عن حقوق ومصالح الصين البحرية ويحافظ على الاستقرار الشامل لجوارنا. وأدلى تشي بهذه التصريحات التي لا تذكر تايوان صراحة خلال زيارته لقاعدة بحرية جنوب الصين. ودعا الرئيس الصيني القوات المسلحة في البلاد إلى تعزيز التدريب من أجل قتال فعلي كما قال وفقا لقناة CCTV. تنظر الصين باستياء إلى التقارب الذي حدث في السنوات الأخيرة بين السلطات التايوانية والولايات المتحدة التي تقدم دعما عسكريا كبيرا للجزيرة رغم عدم وجود علاقات رسمية معها. الصيف الماضي أجرت الصين مناورات عسكرية غير مسبوقة حول تايوان، وقامت بإطلاق صواريخ ردا على زيارة قامت بها نانسي بيلوسي التي كانت رئيسة لمجلس النواب الأمريكي في ذلك الحين. جاءت تصريحات شي الثلاثاء الماضي في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة والفلبين أكبر مناورات عسكرية مشتركة في تاريخهما سعيا إلى تعزيز التنسيق بينهما لمواجهة نفوذ الصين في المنطقة. وقد يجعل قرب الفلبين من تايوان من مانيلا شريكا رئيسيا في حال الغزو الصيني للجزيرة الديمقراطية. وكانت الفلبين أعلنت مطلع هذا الشهر وضع 4 قواعد عسكرية إضافية في تصرف الولايات المتحدة بينها قاعدة بحرية غير بعيدة عن تايوان ما أثار غضب بكين. ونددت الصين بهذه الخطوة مؤكدة أنها ستعرض السلام والاستقرار الإقليميين للخطر.
إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.